الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجعلنا هداة مهتدين. كنا شرعنا في كتاب غسل كتاب الغسل باب إزالة النجاسة، فنقرأ من حيث وقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيها لم يطهر.
نعم، يقول أو تنجس دهن مائع لم يطهر بالغسل، أو عجين، يعني تنجس عجين فإنه لا يطهر، لم يطهر بالغسل ولو كثر. هذا هو القول الذي هو المذهب، لكن القول الراجح قول الآخر وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي أيضا قرره الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه، أنه لا ينجس بل يلقى وما حوله جامدا أو مائعا، لعموم حديث ميمون الثابت، ورواية التي فيها مائع فيها وهم وإعلال. فالمصنف هنا يقول يعني يفرق بين الدهن المائع والدهن الجامد، ويرى أن الدهن المائع ما يطهر وأن الجامد يطهر بإزالة الجامد وما حوله ممن وقعت فيه النجاسة فيه. وحد المائع قالوا بحيث يسيل لو فتح فم الزق الذي هو الوعاء، وقيل بحيث لا تسري فيه النجاسة، والرواية الثانية أن المائع كالماء كما ذكرنا لا ينجس إلا بالتغير. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا أولى بعدم التنجيس من الماء، وقال وهو الأظهر في الأدلة الشرعية، بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الأشربة والأطعمة، ولذا لم يأمر مالك بإراقة ما ولغ فيها الكلب من الأطعمة والأشربة، وفي تنجيسها من الحرج والضيق ما لا يخفى. يقول رحمه الله تعالى: والفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب، وإذا كان الصحيح في الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير فكذلك الصواب في المائعات. ومن تدبر الأصول المجمع عليها والمعاني الشرعية المعتبرة تبين له أن هذا هو أصوب الأقوال، وإن نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد، يقول، عن ظواهر النصوص والأقيسة. وقال بالجملة: فلم أعلم إلى ساعة هذه لمن ينجس المائعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها إذا لم يتغير حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبين الله عز وجل. وقال ابن القيم: إذا لم تتغير بالنجاسة لم تنجس، وهو الصواب الذي تدل عليه الأصول والنصوص والمعقول، فإن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، والطيب والخبيث يثبت للمحل باعتبار صفات قائمة به، فما دامت تلك الصفة فالحكم تابع لها، فإذا زالت وخلفتها الصفة الأخرى زال الحكم وخلفه ضده، هذا هو محض القياس والمعقول. فإذا زال التغير عاد طيبا، والدليل على أنه طيب الحس والشرع. يقول: أو تنجس دهن مائع أو عجين، أي لو تنجس عجين أيضا لم يطهر بالغسل، لأنه لا يمكن غسله. وقال الشيخ الإسلام كما تقدم يظهر يطهر السمن الجامد والعجين أو يطهر السمن الجامد والعجين بقلعه بقلع وجهه والتمر بالغسل. نعم. قال أو إناء إيش؟ قال أو باطن حب.
أو باطن حب.
أي أو باطن حب يعني أي أو تنجس باطن حب تشرب نجاسة يعني هذا الحب تشرب نجاسة من أي أنواع الحبوب لم يطهر بالغسل. يقول لأنه لا يستاص الأجزاء النجاسة مما ذكر وما لم يتشرب النجاسة يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله. أو إناء تشرب النجاسة أي أو تنجس إناء تشرب النجاسة لم يطهر بالغسل. أو سكي أو سكين سقيت لم يطهر أي أو تنجست سكين سقيت النجاسة بأن تعالج بأدوية وتغسل في الماء النجس فإنها لا تطهر بالغسل. وذكر قال إيش؟ لأنه
لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه.
لكن قال لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه يعني لجميع أجزاء ما تنجس مما ذكر. نعم.
وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر.
نعم. يقول إن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت يعني النجاسة وما حولها والباقي طاهر. وكما ذكرنا أن الراجح عدم التفريق بين الجامد والمائع لكن المائع يلقى ما حوله أكثر يعني أكثر من الحاق أكثر مما يعمل مع الجامد. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ألقوها وما حولها وكلوه وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أبو داود. جملة وإن كان مانعا فلا تقربوا هذه التي تكلم عليها أهل العلم. الجامد هو القائم اليابس ضد الدائب أو هو الذي أخذ منه قطعة لا إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي والمائع بخلافه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عمل بهذا اللفظ بعض العلماء لظنهم صحته وهو باطل. يقول ولو اطلع الإمام أحمد على العلة القادحة فيه لم يقل به لأنه من رواية معمر وهو كثير الغلط باتفاق أهل العلم. وقوله فلا تقربوه إن كان مائعا فلا تقربوه متروك عند السلف والخلف من الصحابة والتابعين. وقال البخاري وغيره خطأ. وقال ابن القيم غلط أو غلط من معمر من عدة وجوه. يقول ويكفي ابن الزهرية قد روى عنه الناس كلهم خلاف ما روى عنه معمر. وسئل عن هذه المسألة فأفتى بأنها يلقى ما حولها ويوكل الباقي في الجامد والمائع والقليل والكثير واستدل بالحديث. فهذه فتية وهذه رواية الأمة عنه فقد اتفق على ذلك النص والقياس ولا يصلح يقول شيخ الإسلام للناس سواه وما سواه من الأقوال فتتناقض لا يمكن يعني صاحبه طرده. الطرد يعني كلمة أصولية طرد المسألة يعني إلحاق النظير بالنظير هذا هو الطرد يعني طرد الحكم في المسألة يقتضي أن يلحق بالشيء نظيره أن يلحق بالشيء نظيره. وتقدم ما نقلناه عن الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى أنه قال هذا الحديث فيه وهم وإعلال الجملة وإن كان مائعا فلا تقربوه. نعم.
فإن اختلط ولم ينضبط حرم.
أي نعم. يقال فإن اختلط ولم ينضبط حرم يعني صار كالمائع كالدهن المائع إن اختلط ولم ينضبط يعني حرم.
وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة.
أي نعم، يعني إذا خفي عليه موضع النجاسة، خفي في بدنه أو في ثوبه أو في بقعة ضيقة كغرفة مثلا، وأراد الصلاة غسل وجوبا، يعني ما احتمل أن النجاسة أصابته يجب عليه أن يغسله. يعني إذا أصابت النجاسة شيء لابد أن يزيل النجاسة عن هذا الشيء، لابد أن يزيل النجاسة عن هذا الشيء، يقول وجوبا. نعم.
فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع.
نعم، يقول وأراد حتى يجزم بزواله أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. يعني إذا أشكلت عليه قطرة من بول في شيء من ثوبه أو بدنه غسل ما يحصل به البراءة، يغسل الثوب ويغسل أسفل الثوب في كم، يغسل الكم كامل وما أشبه ذلك، يعني الشيء الذي يحصل به زوال الشك فإنه يفعله. إذا كان في أحد رجليه ولا يدري اليمنى أو اليسرى يغسل الثنتين، كذلك إذا كان في أحد يديه ونسي أيهما فإنه يغسل الثنتين حتى يزول الشك، وكذا البقعة، يعني إذا كانت ضيقة وصغيرة فإنه يعني أصابتها النجاسة فإنه يغسلها كلها حتى يتيقن الطهارة. أما إذا كانت واسعة كما ذكر فإنها يعني الأصل فيها الطهارة. يقول فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في إحدى كميه ولا يعرف غسلهما أي غسل الكمين، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر، يعني ما يحتاج يغسل إذا كان المكان الذي يصلي فيه واسع، كان يكون في صحراء أو حوش واسع وخفي عليه موضع النجاسة فيه، لأن ذلك يفضي إلى الحرج والمشقة، ولأن الحديث جاء فيه كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يؤمر الناس بغسل المسجد. قال ويصلي في فضاء،
ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر، ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه أي غمره بالماء.
نعم، قال ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام، ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام. القيء كالبول في المذهب، القيء البول، وهذا المعروف في المذهب أن قيئه كبوله، إن كان يأكل الطعام يغسل، وإن كان لا يأكل الطعام لا يغسل، لا يغسل، يتحرى عليه الماء لكن لا يلزمه الغسل. يقول غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه غمره، يعني يرش بالماء، إذا كان الغلام لم يأكل الطعام فإنه يكفي يعني بالرش والنضح، وهذا من التيسير في تطهيرها، لأن الغلام يحمل ويباشر ويلابس، وكان أولى التعليلات في بول الغلام والجارية هو يعني المشقة التي تحصل يعني فيما لو وجب غسل ذلك. يقول الشيخ محمد إبراهيم ويطهر بول الغلام لم يأكل الطعام بنضحه، يقول غذاؤه باللبن، سواء كان لبن، إذا كان غذاؤه باللبن سواء كان لبن آدمية أو بهيمة أو وليس امتصاصه ما يوضع في فمه وابتلاعه يعتبر أكلا، كذلك إذا كان يبتغي الطعام لكن منعه فلا يؤثر فليس بنجس، وكذلك يقول إذا أكل من دون شهوة، فالذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام هو الذي يريد الطعام ويتناوله، أو تشرب إليه نفسه، أو يصيح ويشير إليه. يقول والشربة مثل الطعام، هي طعام، لو أعطي شربة التي يجعلونها غذاء هي طعام كسائر الأطعمة. ولو أكل، يقول الشيخ لو أكل ثم حرم فلا يؤثر فيكون نجسا ولا ينتقل الحكم، لا ينتقل الحكم. نعم. قال
ولا يحتاج لمرس وعصر.
نعم، لا يحتاج يعني بول الغلام لمرس يعني لفرك، ولا لعصر، بل يكتفى فيه بالنضح، يكتفى فيه بالنضح، لحديث أم قيس أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. ونضح بول الغلام وغسل بول الجارية متواتر، لا شيء يدفعه.
فإن أكل الطعام غسل.
نعم، فإن أكل الطعام غسل، لأن الرخصة وردت في من لم يطعم، فيبقى من عداه على الأصلي.
كغائطه وكبول الأنثى والخنثى.
نعم، كغائطه وكبول الأنثى والخنثى، لأن بول الأنثى يغسل ولا يكفي فيها الرش، يعني الرش والنضح، بل لا بد من غسله. وكذلك الخنثى، لأنه قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، فيغسل بوله ولو ما كان يأكل الطعام. نعم،
فيغسل،
فيغسل كسائر النجسات.
قال الشافعي رحمه الله لم يتبين لي فرق من السنة بينهما.
نعم، قال نقل هنا عن الشافعي أنه قال لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وما ندري عن صحة النقل، فلذلك علق الشيخ بن باز على هذا النقل، قال إن صح ليس له حاجة، يقول يكفي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا من نعرف الحكمة، لأنه على المؤمن القبول والامتثال وإن لم يعرف الحكمة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر بغسل بول الجارية والرش على بول الغلام، يكفي. كل أحكام الله عز وجل لها حكمة ومعللة، وإن لم نعرف الحكمة فعلينا الامتثال والعمل بما جاءت به السنة، وإن لم نعرف العلة، يعني ما يلزم للعمل أن تعرف السنة، والسنة هنا متواتر، ما يلزم أن تعرف الحكمة، إذا ثبتت السنة وجب العمل بها، وإن عرفت الحكمة فشيء طيب، إن لم تعرفها فلا يمنع كذلك من العمل بما دلت عليه السنة، والسنة الثابتة بل متواترة هنا في التفريق بين بول الجارية وبول الغلام.
وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه، وهو غريب قاله في المبدع.
هذه بعض التعليلات، يقول ذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، يعني آدم عليه السلام، والجارية أصلها من اللحم والدم، يقول وقد أفاده ابن ماجه وهو غريب قاله في المبدع. والحكمة والله أعلم أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر، أو أنه يكثر حمله كما تقدم فتعظم المشقة بغسله، وغير ذلك من التعليلات التي قد يذكرها بعض أهل العلم. نعم.
ولعابهما طاهر.
نعم، ولعابهما يعني ما يكون من الرطوبة في الفم هذا طاهر.
ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة.
يقول ويعفى في غير مائع، يعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس، يعفى عن يسير الدم يقول في غير المائعات، لكن هذا محل نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بغسل دم الحيض وكذلك بحته، ف يعني الحيض يختلف لأنه جاء فيه الأمر بغسله، فهذا يكون محل نظر. ولذلك قال ولو حيضا أو نساء أو نفاسا أو استحاضة، يعني الاستحاضة قد يقال أنها أسهل، كان يسيرا فتكون مثل الرعاف، لكن الصواب أن الحكم واحد، الحيض والنفاس والاستحاضة هذه دم، فجاء الأمر بغسلها، فدم الحيض لا يتسامح فيه ولو قليل يغسل، وكذلك مثله النفاس وكذلك الاستحاضة. لكن ما قد يقع يعني من الجراحات، من الجرح اليسير يصير جرح في اليد أو في الرجل أو شيء من هذا، فيعفى عن البعض عنه كما كان الصحابة يفعلون، لكن بالنسبة للحيض والنفاس والاستحاضة فهذه جاء الأمر بغسلها.
وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس.
نعم، قال وعن يسير قيح وصديد، يعني يسير القيح والصديد أيضا يعفى عنه، من حيوان طاهر كالآدمي والبعير والشاة والبقر فإنها طاهرة، أما الحمار والبغل فالأصل فيها النجاسة، فيعفى عن يسير القيح والصديد من حيوان طاهر، لأن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حبة وبثرة، فألحق نادره بغالبه. وقد روى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يصلون مع الدم ولم اليسير ولم يعرف لهم يعني مخالف، فكذلك يسير القيح والصديد يعفى عنه، يعفى عنه.
ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر.
ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر، طيب هذا تناقض ليس كذلك؟ ها؟ تناقض، لأنه هنا ايش قال؟ قال ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم أن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، هنا قال لا إن كان من سبيل قبل أو دبر، طب هذه من السبيل الحيض والنفاس والاستحاضة، ويعني إذا كان من قبل أو من دبر فإنه لا يعفى حتى عن يسيره، لأنه قد يمر على النجاسة فلا يعفى عن يسيره بل يغسل، وعلى هذا الاستحاضة تكون كذلك لأنها تمر بالقبل فيسيره يغسل، وهذا كما ترى فيه نوع تناقض مع ما تقدم الحيض، ولأن الحيض أيضا من القبل، والذي يظهر أن ما كان يخرج أو يمر بالقبل أو الدبر فإنه لا يعفى حتى عن يسيره، وحكمها حكم البول والغائط لا يتسامح فيه.
واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه.
أي نعم، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، بحسبه بعضهم يقدر بما ينقض الوضوء والمعفو عنه أكثر مما يفع مثله، لكن يعني يكون كل شخص بحسبه.
ويضم متفرق بثوب لا أكثر.
نعم، ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يعني يضم مثلا الثوب فيه نقط من الدم، في أمكنة مختلفة، هذا ينظر إلى مجموعه، فإن كان كثيرا لابد من الغسل، يعني يضم متفرق من دم ونحو من ثوب ونحوه، فإن فحش لم يعفى عنه، ولا يضم متفرق بأكثر من ثوب، ما يقول الثوب هذا فيه نقطة وثوب إذا فيه نقطة وثوب هذا فيه نقطة، إذن مجموع النقاط في النقط في الأثواب كلها تجعلها نجسة، لا، إنما ينظر قال متفرق بثوب لا أكثر، لا أكثر من ثوب. فاليسير ليس بفاحش كما تقدم، وهذا بنفس كل إنسان بحسبه، فاليسير في نفسه إذا كان الدم يسير فإنه يعفى عنه، وإذا كان ليس يسيرا فإنه لا يعفى عنه. فيضم هنا يعني متفرق بثوب، ضم بعضه إلى بعض ويكون نجسا فيغسل إن كثر، لا أكثر، لا أن يكون في أثواب متفرقة.
ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر.
نعم، دم السمك طاهر لأن عينه طاهرة، وكذلك ما لا نفس سائلة يعني ليس له دم، يعني ليس فيه دم كالبق الذي هو البعوض، والقمل معروف يتولد من العرق والوسخ. يقول وكذلك ودم الشهيد عليه، قوله عليه هنا يعني طاهر ولو كثر إذا كان على الشهيد نفسه، لكن لو انفصل عنه، فإن انفصل فينجس كغيره، ولذلك قال ودم الشهيد عليه، إذا كان هذا الدم على الشهيد باقيا على جسمه فإنه يكون طاهرا، لكن من فصل عن الجسم فإنه يكون نجسا. كذلك الدم الذي يبقى في اللحم وفي العروق، عروق لحم مأكول بعد ما يخرج بالذبح، فإنه يكون طاهر، حتى ولو رأيت هذه الحمرة فيه فإنه طاهر، لم يحرمه الله عز وجل، لأنه لا يمكن التحرز منه، لأن الله عز وجل لما حرم الدم المسفوح، والمسفوح هو الذي يسيل، فالذي ليس بمسفوح ليس بحرام، وحله يدل على طهارته. وقد ثبت يعني أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيبقى الدم في الماء يعني خطوطا ترى داخل الماء، ولذلك قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا أعلم بين العلماء خلافا في العفو عنه، وأنه لا ينجس باتفاقهم، فلا فرق بين أن يكون الدم في مرق القدر أو في ماء آخر أو على سكين ونحوها. يقول فعلى هذا النجس من الدم هو المسفوح، والمسفوح هو السائل.
ولو ظهرت حمرته
ويعفى
عن أثر استجمار بمحله وبعد الإنقاء واستفاء العدد.
يقول ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستفاء العدد، يعني أن يكون ثلاث فأكثر كما هو مرمانا في الاستنجاء، كما هو في الاستنجاء، لكن يفهم منه أنه نجس لكن يعفى عنه، لكن الصواب أنه طاهر هذا، لكن هو مشى على المذهب، لكن القول الثاني أنه يصير طاهرا كما جاء في المسعى الخفين طاهرهم التراب، وإنما تظهر فائدة الخلاف إذا أصاب المحل ماء ثم أصاب ثوبا أو نحوه، هل تكون نجسا أو طاهرا؟ نعم.
ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه.
نعم، لا ينجس المؤمن لا حيا ولا ميتا، قال ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، هو قال لا ينجس الآدمي بالموت ثم قال لحديث المؤمن لا ينجس، وهذا ليس له مفهوم، حديث ليس له مفهوم، لكن المؤمن طاهر طهارة معنوية وبدنية جميعا، والكافر طاهر البدن فقط، المسلم له طهارتان، طهارة الدين وطهارة البدن، طاهر من أجل إسلامه وعقيدته، وطاهر أيضا بدنه لا يكون نجسا، الكافر الطاهر منه البدن فقط، أما الديانة فهو نجس بناء على عدم إسلامه. نعم.
وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب.
هذا المقصود إذا قال الفقهاء ما لا نفس له سائلة أي ليس له دم، يعني لو قتلت ما يسيل منه دم، فهذا قوله ما لا نفس له سائلة كالبق والعقرب، يعني سواء كان من حيوانات البر أو البحر، قال سالت نفسه أي دمه. وإنما سمي الدم نفسا لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها هو بالدم، قوامها بالدم.
وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت.
يقول وهو متولد من طاهر، يعني تقييده بطاهر له مفهوم على ظاهره، أن هذا إذا كان متولدا من نجس فإنه يكون نجسا، وإذا كان متولد من طاهر أنه يكون طاهرا. والحيوان كأصله إذا وجد متولد من نجس وهو وله سائل فهو منه، إذا تولد منه فهو مثله. لكن يذكرون الصراصير ونحوها، وهذه يعني طاهرة كما يذكر أهل العلم، لأنها حيوان مستقل له حكم الطهارة، فالأصل فيها الطهارة إلا إذا علمت عليها نجاسة على عينها، والأصل فيها الطهارة. قال بريا كان إيش؟
بريا كان أو بحريا.
أي نعم، يعني بريا كان أو بحريا، كان متولدا من نجاسة هذه محل نظر، يعني كصراصير ودود. وتقدم قول شيخ الإسلام أنه ما يرى نجاسة هذه، ولا يعلم أنها يعني من هذه، أنها مخلوقة من هذه. يقول
فلا
ينجس بالموت بريا كان أو بحريا،
فلا ينجس الماء اليسير بموتها فيه.
نعم، فلا ينجس الماء اليسير بموتها فيه، لا ينجس لطهارتهما، لطهارته. وعنه يعني نعم، فلا ينجس. وبول ما يؤكل لحمه،
وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر.
نعم، وبول ما يؤكل لحمه، الحيوان الذي يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. وعنه إنه كالدم، رواية الإمام أحمد أنه كالدم، والمذهب أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، الحديث صحيح، وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده. وأيضا أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، هي إبل الصدقة، فشربوا منها ولو كانت نجسة، لأمرهم بغسل أفواههم. نعم، ولذلك قال لأنه صلى الله عليه وسلم
أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها.
نعم، قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والحديث متفق عليه.
والنجس لا يباح شربه.
نعم، والنجس لا يباح شربه، يعني ولم يأمرهم مع ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم، ولا بغسل الأوعية التي فيها الأبوال، ولا دليل على نجاسة ذلك. وتقدم معنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، وهي لا شك تبول فيها. نعم،
ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة.
نعم، يعني لو قيل بأنه إنما أمر العرنيين بأن يشربوا أبوالها هو لأجل الضرورة، لأجل الدواء، تكون دواء، فالجواب أن لو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره، أثر هذا البول إذا أرادوا الصلاة، فدل على طهارته. وقد ذكر شيخ الإسلام ما يدل على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، يقول فيه أكثر من 14 حجة من النص والاجتماع والإجماع والاعتبار والعقل. وقال الأصل في الأرواث كلها الطهارة إلا ما استثني منها.
ومني الآدمي طاهر.
نعم قال ومني الآدمي طاهر من ذكر أو أنثى عن احتلام أو جماع أو غيرهم. ولو حتى يعني ولو بعد استجمار أحيانا بعد الاستجمار يخرج المني، فلو خرج يكون أيضا حكمه الطهارة.
لقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه.
أين يقول عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني، والفرك غير الغسل، من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي، متفق عليه. وهو من جماع، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يحلمون، ما يحتلمون مثل الناس، ويكون هذا المني الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها هو من جماع. فعلى هذا
يستحب فرك يابسه وغسل رطبه.
أي نعم، يعني يستحب غسل رطبه وفرك يابسه
ورطوبة فرج.
طبعا من التعليلات التي يذكرها أهل العلم بالنسبة لطهارة المني، أي قالوا أنه بدأ خلق آدمي فكان طاهرا كالطين. في رواية عن الإمام أحمد أنه نجس، لكن يكفي فرك يابسه ويعفى عن يسيره، لما رأت عائشة أنها كانت تغسل مني النبي صلى الله عليه وسلم من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي. والصحيح ما قاله شيخ الإسلام، وهو أما كون عائشة تغسل تارة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفركه تارة، فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهذا قول غير واحد من الصحابة ابن عباس وغيره. وروى أحمد بإسناد صحيح أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بالإبخر ثم يصلي فيه. نعم قال وإيش؟
ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر.
نعم قال ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر
كالعرق والريق والمخاط.
نعم رطوبة فرج المرأة يعني ليست ببول، رطوبة المقصود بها الرطوبة العادية التي تكون كالعرق، هذه طاهرة بخلاف الماء الذي يخرج فإنه ينجس، أما الرطوبة العادية فهذه حكمها حكم العرق، لذلك قال كالعرق والريق والمخاط والبلغم. نعم
والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم.
نعم يعني هذا طاهر، يقول وما سال من الفم وقت النوم، حكمه حكم البصاق. فالنخامة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها في الحديث قال إذا تنخى أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقول هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض. ولو كانت نجسة لما أمر بمسح في ثوبه، والبزاق إذا اختلط بالدم لا يخلو من يكون الدم غالب أو مغلوب أو مساوي، فإن احمر البزاق بسبب الدم صار الدم غالبا أو مساويا وضر، وإن اصفر البزاق بالدم صار مغلوبا فلا يضر. نعم قال وما سال من الفم وقت النوم، يعني حكمه حكم الريق والبصاق. نعم
وسؤر الهر وما دونها من الخلقة طاهر غير مكروه.
نعم
غير
يقول وسؤر الهرة، يعني السور هو فضلة الطعام، ما يبقى من الطعام يسمى سور، فقال سور الهرة طاهر لأنها تعم البلوى بها، يعني الحيوانات الصغيرة تكون في البيوت فتعم بها البلوى فتكون يعني سورها وما بقي من الطعام الذي صار فيه السور يكون طاهر, يكون طاهرا نعم,
غير مكروه
نعم,
غير دجاجة مخلاة
نعم, غير دجاجة مخلاة أي متروكة وغير محفوظة لأنها في حكم الجلالة التي تأكل النجسات. إذا كانت مخلاة تأكل النجسات فهذه يعني تكون نجسة حتى تحبس الوقت الذي يغلب على الظن أنها تأكل بعده حبوب وغيره مما يزيل هذا الجلالة التي أو هذه النجاسة التي طعمتها.
والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه.
نعم, يعني المقصود بالسؤر هو بقية طعام الحيوان وشرابه, بقية الطعام يقال له سور.
والهر القط.
والهر القط.
وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعمومه.
يقول وإن أكل هو, هو الضمير يعود إلى القط أو طفل ونحوهما نجاسة, يعني أكل نجاسة ثم شرب القط بعدها أو شرب الطفل, فعلى العموم أنها ليست بنجس لأنها من الطوافين والأطفال كذلك. يقول وإن أكل ولو, قلنا لو تفيد إيش؟ إشارة للخلاف القوي, الخلاف القوي, لأن في مثل هذا يعني يحتاط, لسيما إن رأى مثلا القطة وفي فمها فار ثم بعد ذلك ولغت في الطعام أو في الشراب, فهنا يعني يحتاط لإراقة الماء إذا كان الماء قليل, إذا كان الماء قليل يحتاط فيه, وإلا الأصل أنه يعني طهارة لأنها من الطوافين ولذلك ولو قبل أن يغيب. نعم.
من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها.
من مائع يعني ماء أو غيره لم يؤثر لعموم البلوى, ولأن الشارع عفى عنها مطلقا لمشقة الاحتراز والاحتمال أنه شرب من ماء آخر, لكن الاحتياط يقتضي أنه إذا كان الماء قليل يراق استبدل بغيره. لا عن نجاسة بيدها أو رجلها, هذه ما يعفى عنها لأنه يؤثر فيها نص عليه, فالنجاسة إذا كانت باليد ولا بالرجل فإنها يعني يزال, تزال من ما وجدت فيه.
ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر.
نعم, يقول ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر, أساس أنه عدم وصول النجاسة فيه منه, وكذا لو وقع في جامد وما ينضم دبره يمثل له بالضفدع والسحلية والوزغ والضب والجرد والفار, وقيل كل الحيوان ينضم دبره إلا البعير, لكن هذا ما له يعني, هذا الذي ذكره كما ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول قوله ما ينضم دبره ما له حاجة, ما له حاجة, لأن الأصل إن كان طاهرا الأصل فيه الطهارة إذا وقع ثم خرج حيا, لكن صعب أنك تعرف هذا الحيوان هذا على هذا الوصف ولا على ليس على هذا الوصف, يعني هذا ما يحتاج إليه.
وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلق خلق خلقة, والحمار الأهلي والبغل.
سباع البهائم المعروفة كالفيل والفهد والأسد والنمر والذيب, مفهوم كلامه أنها نجسة, نجسة, والكلب والخنزير. طبعا السباع هي التي ما كان مفترسا من الحيوانات, أما الضبع والثعلب فلا.
وسباع,
وسباع الطير ما يصيد, ما يصيد منها من كل ما لا يوكل نجسة, وإذا كان ذا ناب العقاب والصقر والحدى والبومة, ويقال لها الجوارح ويقال لها الكواسب, من الطير
التي هي أكبر من الهر خلقة،
التي هي أكبر من الهر خلقة، لكن الهر أو دونه كالنمس والنسناس وابن عرس والفأرة والقنفذ، فطاهر حيا هذه طاهرة.
والحمار الأهلي والبغل منه، أي من الحمار الأهلي لا الوحشي، نجسة.
نعم، والحمار الأهلي أو الإنسي والبغل منه، يعني البغل هو متولد من 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 الحمار، والبغل منه أي من الحمار الأهلي لا الوحشي، إن كان من الوحشي فيتبع الوحشي في الحكم، وإن كان من الأهلي فيتبع الأهلي أو الإنسي، نجسة نجسة. وأما الحمار الوحشي والبغل منه يعني من الحمار الوحشي فطاهر مأكول. هذا المذهب أنها نجسة هذه الحيوانات وهذه الطيور، لكن الشيخ ابن باز في تعليقه على الروض قال الصواب أنها طاهرة، الحمار والبغل والسباع، قال صلى الله عليه وسلم إنها ترد علينا ونرد عليها، يقول إلا الكلب، إلا الكلب. وتقييدها الهرة وما دونها ما عليه دليل، ما عليه دليل ما دام محكوما، ما دام محكوما بالطهارة. وكذا جميع أجزائها، يقول
وكذا جميع أجزائها وفضلاتها.
نعم، يقول وكذا جميع أجزائها وفضلاتها كريقها وعرقها نجسة، وكذلك سؤرها. وعن الإمام أحمد أن طهارة الحمار الأهلي والبغل إنهما طاهران، اختاره الموفق وجماعة، وهو مذهب مالك والشافعي، وهو الأصح، قال في الإنصاف دليلا، لأنه عليه الصلاة والسلام يركبهما ويركبان في زمانه وفي عصر الصحابة، ولو كان نجسين لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعليه فسورهما وفضلاتهما طاهرة، وتعليل عليه الصلاة والسلام طهارة سور الهرة وطهارة ريق الكلب على الصيد يقتضي أن الحاجة مقتضية للطهارة، يعني أنه إذا قامت الحاجة فإنه بموجب الحاجة تكون اعتبار الطهارة. فالحمار لسيما قديما كانوا يركبونه ويحملون عليه ويلامسونه، فالحاجة القائمة يعني تقتضي عدم القول بنجاسته. وهذا من هيج من يقول بطهارة سور البغل والحمار، فإن الحاجة داعية إلى ذلك. نعم،
لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما.
وجه الدلالة منه أن السباع والدواب نجسة لنجاسة الماء بما ينوبه منها إذا لم يبلغها، ولكن تقدم الحديث الذي ذكر الشيخ وهو أنها ترد علينا ونرد عليها، لو كانت نجسة لبين ذلك. وقال في الحمر يوم خيبر،
وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، إنها متفق رجس عليه،
أي حرام. ويحتمل أنه أراد لحمها الذي في قدورهم، فإنه رجس وذبح، لأن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره. يقول الإمام ابن القيم ودليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة، لأنه في الطهارة عندنا الآن أصلا الأصل هو الطهارة، وأيضا الحديث التي جاءت ترد علينا ونرد عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول دليل النجاسة لا يقاوم دليل الطهارة، فإنه لم يقم على تنجيس سورها دليل، وغاية ما احتج به لذلك يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، والرجس هو النجس، وهذا لا دليل فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن لحومها وقال إنها رجس، ولا ريب أن لحومها ميتة لا تعمل الذكاة فيها فهي رجس، ولكن من أين أن تكون في حال حياتها حتى يكون سورها نجسان؟ قال والرجس،
والرجس النجس.
نعم، والرجس النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك ضد الطاهر، وعند أهل اللغة القذر، وما كان نجسا في الحياة فموته لا يزيده إلا خبثا. ونكتفي بهذا القدر. ونقف عند الباب، وإن كان الأخ أيوب ما يريد نقف عند البيبان ندخل عند الباب، لكن اليوم بنقف.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.